الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نستفتح في هذا اليوم ويوم الخميس 19 من شهر رجب لعام 47 و400 من الهجرة كتاب الرد على الجهمية للعلامة أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه، وهو الكتاب الثاني من كتب العلامة الدارمي التي نصح به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وهنا نقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في صفحة 31 و200 أنه قال: وكتاباه أي رد على الجهمية والنقض على البشر المريسي من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب السنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون الأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. وقد أخذنا بحمد الله عز وجل وبعونه وتوفيقه الكتاب الأول وهو الرد على بشر المريسي، ونستفتح في هذا اليوم الكتاب الآخر له وهو الرد على الجهمية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون. نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف به نفسه وصفه به الرسول، فهو الله الرحمن الرحيم، قريب مجيب متكلم قائم شاء شاء مريد فعال لما يريد، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وله الأسماء الحسنى. وبعض هذه الأسماء التي ذكرها العلامة الدارمي رحمه الله عليه لا تدخل في أسمائه الحسنى، وإنما يخبر عن الله عز وجل فيها إخبارا، والأسماء ولم يسمى الله عز وجل إلا بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمتكلم ليس من أسماء الله عز وجل، والقائل والشاء والمريد هذه ليست من أسماء الله عز وجل، لكن يخبر عن الله عز وجل بكل اسم حسن. ولا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء الحسنى، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية. قال رحمه الله: له وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، بالوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي، لم يزل كذلك ولا يزال، استوى على عرشه فبان من خلقه، لا تخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله كفرانه لا غفرانه، أي من عبد من لا يسمى بهذه الأسماء ويوصف بهذه الصفات فليس هو بإله معبود، ليس هو الله، فلا نطلب منه، فنحن نكفر به ولا نطلب منه الغفران، لأن ربنا سميع عليم مجيب قريب، مسمى بالأسماء الحسنى موصوف بصفات العلا. أما إله ليس له اسم ولا صفة فليس لنا بمعبود، وليس هو إلهنا الذي نعبده ولا نؤمن به ولا نطلب منه المغفرة، وإنما نطلب المغفرة ونؤمن بالإله المتسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو رب العالمين وحده لا شريك له. قال: فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته، أي استخلصه لرسالته وانتجبه لرسالته، واختاره من خلقه لخلقه، أي لهداية خلقه، هداية الدلالة والإرشاد. فالله عز وجل اختاره من خلقه لأجل خلقه حتى يهدي الله عز وجل به من شاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: واختاره من خلقه لخلقه، فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنا عربيا غير ذي عوج، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين، لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه، غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق. نعم، فهو غير مخلوق، فهو كلام الله عز وجل ولا ينسب إلى مخلوق، فإن ما نسب إلى المخلوق لا يكون إلا مخلوقا، أي نسبة تكلم وإنشاء، أما نسبة رسالة، أما نسبة القرآن إلى الرسول فهو نسبة تبليغ كما هو معلوم، وإنه لقول إنه لقول رسول كريم، هذه نسبة تبليغ. نزل بها الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم، وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من قال به صدق، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. فقرأه كما أمر، دعا إليه سرا وجهرا، فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا: ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون. وانطلق الملأ منهم: نمشي واصبر على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، وإن هذا إلا قول البشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، إنما يعلمه بشر، مخلوق بكلام مخلوق مختلق، يعني هذا الذي يقصدونه، وهو منزه عن ذلك، وكلام الله عز وجل ليس بكلام البشر. قال: فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين. فقال تبارك وتعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين، ويأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطمائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لمن دعوا من الزور تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه وقد قال الله تعالى ولن تفعلوا، فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا في الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا حياته وبعد وفاته لا يشتري كافر ولا منافق متعود بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم، أي على ذل، ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد ابن درهم بالبصرة وجهم بخرسان اقتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله، وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبه من رأيه. وقد مرد معنا في النونية ما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه في ذلك، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخيه قرباني. قال رحمه الله: حدثناه القاسم بن محمد البغدادي، والقاسم بن محمد بن حميد أبو محمد البغدادي تكلم فيه الحافظ ابن معين فيما نقله الدارمي، وأنه قال عنه خبيث كذاب، لكن قال الدارمي رحمة الله عليه متعقبا على ابن معين قال: وقد أدركت قاسما المعمري وليس كما قال يحيى، قال وليس كما قال يحيى، وقد وثقه جماعة من أهل العلم كقتيبة بن سعيد والخطيب البغدادي وذكر ابن حبان في الثقات، فلم يأخذ العلماء بكلام يحيى ابن معين فيه، على أن الحافظ على أن العلامة المعلم رحمة الله عليه في التنكيل استظهر أن ابن معين تكلم في شخص آخر وهو القاسم ابن عبد الله العمري، فإنه من جملة الكذابين. على كل أن الذي يظهر أن القاسم هذا لا يصح أن يتهم بالكذب. قال: حدثناه القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة مجاهيل، عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وهذه القصة وإن كان في إسنادها ما سبق إلى أن اشتهرت اشتهارا واسعا بين أهل العلم وتناقل العلماء وأثنوا على من فعل ذلك واستحسنوا هذا الفعل، فتناقل العلماء جيلا بعد جيل بالمدح والثناء، فلا يبعد أن يقال بثبوتها لتلقي العلماء لها بالقبول. وكما عرفنا الإسناد فيه شيء من الجهالة، هذا أشد ما فيه أن فيه شيء من الجهالة، أناس لا يعرفون، وكونها متلقى بالقبول في وساط أئمة السنة فإن هذا مما يقوي من شأنها. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.